الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قوله فمع تشخصه وضعا علم وبدونه متواطئ إلى آخره. وصلنا إلى أنه هذا القيد وهو قيد وضعا إنما ذكره المصنف للاحتراز عن أسماء تدل على معان جزئية إلا أنها مع ذلك لا تصنف تحت قسم العلامة، كما هو الحال في مثل أسماء الإشارة، فإنها لا شك ولا ريب فيه أنها تستعمل بما لها من المعنى الجزئي، فلمدلولها ومعناها جزئية وتشخصا، إلا أن تشخصها هذا لم يكن مستندا إلى الواضح، لم يكن تشخصا لمعناها من أول الأمر، بل إنما هو تشخص للمعنى في مقام الاستعمال بسبب الاقتران بالإشارة الحسية. فلأجل أن يخرجها المصنف عن تعريف العلام أضاف قيد وضعا لينبه على أن الجزئية التي بها يصير اللفظ علما أو الاسم علما إنما هي الجزئية الوضعية المأخوذة من مرحلة الوضع، لا الجزئية الاستعمالية الناشئة في مقام الاستعمال. هذا المطلب أثار عند الشارحي إشكالا أو بحثا أو كلاما كما عبر، وحاصله أننا نسأل المصنف: أنك أيها المصنف عندما قلت وأيضا فإن اتحد معناه، ما هو المراد بالمعنى في قولك إن اتحد معناه؟ هل أردت بالمعنى المعنى الموضوع له اللفظ أم المعنى المستعمل فيه اللفظ؟ هل هذا التقسيم تقسيم بلحاظ المعنى الذي وضع اللفظ له، بلحاظ المعنى الوضعي أو بلحاظ المعنى الاستعمالي المعنى المستعمل فيه؟ هون بتجي هذه المقدمة اللي بالأمس تحدثنا عنها، أنه يوجد لدينا مقامان الوضع والاستعمال، شو يعني موضوع له، شو يعني مستعمل فيه، وأن المستعمل فيه قد يكون مطابقا للموضوع له، قد يكون مخالفا له. عم يسأل أنت لما قلت إن اتحد معناه، شو قصدك؟ يعني إن اتحد معناه الموضوع له، يعني إن كان له في اللغة أكثر من معنى واحد أو لا؟ مرادك من المعنى المعنى المستعمل فيه، إن اتحد معناه يعني إن كان مستعملا في معنى واحدا، سواء كان هذا المعنى المستعمل فيه هو عين المعنى الوضعي، عين المعنى اللغوي، عين الموضوع له أم لم يكن. واضح إذن السؤال؟ إذن نسأل التفتازاني عن المعنى الذي أخذه في هذا التقسيم، فهل أراد منه الموضوع له أم أراد منه المستعمل فيه؟ لا يخلو.
عن التقسيم الأساسي
اللي هو مهم، مش هون بلش هيك يعني، هون كيف بلش وأيضا هذه عبارته خلينا نجيبها، وأيضا فإن أو نعم وأيضا إن اتحد معنى، ثم بعدين شو بيرجع بيقول وإن كثر، بيرجع بيقول وإن كثر يعني وإن كثر معناه كمان، شايف؟ إن اتحد معناه فهو علم أو متواطن أو مشكل، إن كثر معناه فهو مشترك أو منقولا أو حقيقة ومجاز. فنسأل عن قوله معناه إن اتحد معناه أي إن اتحد معناه الموضوع له. شو يعني اتحد معناه الموضوع له؟ يعني والله رجعنا على قواميس اللغة مثلا، على معاجم اللغة، وجدنا أن هذا اللفظ لم يوضع إلا لمعنى وليس له في اللغة سوى معنى واحد. أو لا، مرادك إن اتحد معناه المستعمل فيه. شو يعني؟ يعني لا يستعمل إلا في معنى واحد. فما هو المراد؟ فهل المراد إذن بالمعنى راحت فهل المراد بالمعنى المعنى الموضوع له أم المعنى المستعمل فيه؟ فإن أراد الأول لزم إشكال، وإن أراد الثاني لزم إشكال آخر. إن أراد الأول لزم حينئذ تال فاسد لا يلتزم به التفتازان، وهو أنه يخرج الحقيقة والمجاز عن قسم ما كثر معناه، ويلزم حينئذ دخوله في قسم ما وحد معناه. نحن شو عم نقول؟ المراد هو الأول، يعني اتحد معناه الموضوع له، يعني المعنى الوضعي واحد. طيب في الحقيقة والمجاز اللفظ يكون موضوعا لمعنى واحد ومستعملا في آخر، مثل لفظ أسد موضوعا لملك الغابة مستعملا في الشجاع. فالتعدد وكثرة المعنى ليست كثرة في المعنى الموضوع له، فإن المعنى الموضوع له ليس إلا واحدا وهو ملك الغابة. المعنى الثاني الذي افترضناه وهو المعنى المجازي ليس هو المعنى الموضوع له، ونحن بحسب الفرض بنينا على الشق الأول وهو أن المراد إن اتحد معناه أي إن اتحد معناه الموضوع لو، فيلزم حينئذ خروج الحقيقة والمجاز عن قسم كثير المعنى ودخوله في قسم واحد المعنى. نحن عم نقول شو المراد من المعنى الواحد؟ المعنى الوضعي الواحد. طيب في الحقيقة والمجاز لدينا معنيان، هذا صحيح، لكن المعنى الوضعي ليس اثنين، المعنى الوضعي هو واحد فقط، فيلزم حينئذ دخوله تحت قسم واحد المعنى أو تحت قسم متكثر المعنى؟ يجب إخراجه عن متكثر المعنى وإدخاله تحت واحد. خليني أعيدها بس، أنت لما تتبنى أنه المراد اتحد معناه الموضوع، يعني شو؟ يعني له معنى واحد موضوع له. إذا بنينا على هذا المعنى، تعالى الحقيقة والمجاز مثل لفظ أسد في اللغة مثلا وضع للحيوان المفترس المعروف، لكنه في الاستعمال استعمل في الرجل الشجاع. فهنا وإن كان لدينا معنيان، لكن هل كلا هذين المعنيين هو من قبيل المعنى الموضوع له؟ أم أن أحدهما موضوع له والآخر غيره؟ المفروض أنه هذا استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس استعمال حقيقي، واستعماله في الرجل الشجاع استعمال مجازيا. فإذا هذا هو المعنى الموضوع له وهذا هو المعنى المجازي. فكم يوجد لدينا معنى موضوع له؟ معنى إلا واحد اللي هو هذا. فأين ينبغي حينئذ أن ندخله؟ تحت قسم ما اتحد معناه الموضوع له أو ما كثر معناه الموضوع له. لما بتقول أنت المراد من المعنى هو الموضوع له، يعني أنت عم تحكي عن أنه المعنى الموضوع له قد يكون كثيرا وقد يكون واحدا. طب بهذه الحالة هل المعنى الموضوع له واحد أو كثير؟ المعنى الموضوع له ليس إلا واحدا. أما المعنى الآخر المفترض فهو معنى آخر مغاير للمعنى الموضوعي له. وعلى هذا الأساس فأنت أيها المصنف ذكرت الحقيقة والمجاز تحت قسم ما كثر معناه وكان حقه أن يذكر تحت قسم ما وحد معناه. هذا إذا أريد الأول. وأما لو أريد الثاني، الثاني شو هو؟ إنه عم نحكي عن كثرة المعنى مطلقا، أعم من إنه هالمعنى حقيقي أو مجازي. كثرة المعنى أو وحدة المعنى المستعمل فيه، سواء كان المعنى المستعمل فيه مطابقا للمعنى الموضوع له أم لم يكن مطابقا له. مش نحن قلنا مبارح إنه المعنى المستعمل فيه قد يكون مطابقا للمعنى الموضوع له وقد لا يكون مطابقا. طيب فعلى الاحتمال الثاني ماذا يلزم؟ خلينا نشوف شو بصير، بتصير العبارة شو بصير معناه. إن اتحد معناه يعني إن كان له معنى واحد يستعمل فيه، ما عندنا معنيان يستعمل فيهما. وإن كثر معناه يعني كان له أكثر من معنى يستعمل فيه. إن أريد الثاني يلزم أيضا تال فاسد لا يمكن للتفتازان على مبناه أن يلتزم به، وهو خروج اسم الإشارة عن قسم واحد المعنى. اسم الإشارة عند التفتازان يوم أمس تحدثنا موضوع في اللغة لمعنى واحد، وهو ماذا؟ الكلي، الكلي المفرد المذكر، لكنه في مقام الاستعمال تارة يراد به هذا الكتاب وأخرى يراد به هذا الرجل وثالثة هذا البيت ورابعة هذا الجدار إلى ففي مقام الاستعمال المعنى المستعمل فيه لاسم الإشارة متعددا وليس واحدا. ونحن قد بنينا على الشق الثاني وهو أن المراد من المعنى في كلام التفتازاني المعنى المستعمل فيه. فنجم نجم نحكي هيك من قول شو يعني ما اتحد معناه يعني لم يكن له إلا معنى واحد يستعمل فيه. شو يعني كثر معناه يعني ليس يعني هناك أكثر من معنى يمكن أن يستعمل أو يستعمل فيه. فاسم الإشارة عند التفتازاني وعلى مذهبه موضوع لمعنى واحد، لكن العبرة والمدارة ليس على المعنى الموضوع له، لأن المفروض أننا قلنا المراد بالمعنى في كلامه هو المعنى المستعمل فيه، ما أن على أن المعنى الموضوع له واحد أو متعدد آخر هم صار، وإنما المدار على المعنى المستعمل فيه. وفي مقام الاستعمال هذا يمكن أن يستعمل ويراد به معان متكثرة، فينبغي إدخاله حينئذ تحت قسم متكثر المعنى وإخراجه عن قسم واحد المعنى. طيب وإذا كان كذلك فما ذكرته أيها التفتازاني وهو قيد وضعا. أنت ليش ذكرت قيد وضعا؟ قلت لأنه لو ما ذكرنا قيد وضعا كانت دخلت اسم الإشارة تحت العلق. لا، لأنه اسم الإشارة فيه تشخص لمعنى وفيه جزئية، بس قال إنه التشخص والجزئية ليست وضعية، فمنجي نحن منحط قيد وضعا لإخراج اسم الإشارة. منقول له بعدما صار اسم الإشارة تحت قسم كثير المعنى أصلا لا يشترك مع العلم في شيء، العلم هو من قبيل واحد المعنى واسم الإشارة صار من قبيل متكثر المعنى فهو خارج عنه رأسان، فلا نحتاج إلى إخراجه بقيد وضعا أو فلا نحتاج لخروجه بقيد وضعا. هلأ مثلا خلينا نفترض هيك، واحد ساكن يخي بالبيت المقابل لإلك أصلا ما إجى لعندك ولا مرة، فيك تقول عنه إنك زعبته؟ أنت بتحتاج تزعبه لما بيجي بلزق شايف؟ أما والله الزلمة ما إجى صوبك فيك تقول زعبته؟ هون هيك اسم الإشارة بعد أن صار في قسم كثير المعنى، طب ما العلم هو في قسم واحد المعنى وأصلا لا يوجد تقارب بينه وبين العلم، أصلا بعيد كل البعد عن العلم، فلا نحتاج إلى الاحتراز عنه إذ هو خارج. وعلى هذا الأساس فقيد وضعا الذي أتيت به أيها الشارح حينئذ يكون قيدا مستدركا، يعني قيدا لغوا، يعني لا حاجة إليه.
العلم وده عالي مشخص بالخارج.
هذا بنحكي فيها بالآخر. بنحكي فيها بالآخر.
هذا بصير في إشكال زي إنه العالم بيدخل تحت الكافر
بساعة. خليها هلا ماشي ممكن. خلينا نحكي فيها بالآخر. لأنه هذا اللي أنا قالت إنه أنتوا لازم أصلاً أصل التقسيم عند الشيخ المظفر لازم يعني تحطوا عليه ملاحظاتكم. لازم تقارنوا بين اللي ذكر هنا والذي ذكر هناك. ونحكي فيها في بعض الملاحظات ممكن نشير لها. في بعض الملاحظات راح نشير لها بنهاية هذا البحث إن شاء الله. طيب إذا خلاصة الإشكال أنه إما أن يريد التفتازاني من قوله إن اتحد معناه وإن كثر، إما أن يريد بالمعنى المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه. فإن أراد المعنى الموضوع له لزم إشكال وهو دخول الحقيقة والمجاز في قسم واحد المعنى وخروجه من قسم كثير المعنى. فإنه إذا أريد من المعنى المعنى الموضوع له فالمدار والمعيار والملاك في التقسيم على وحدة المعنى الموضوع له أو تعدده. وفي باب الحقيقة والمجاز وإن كان لدينا تعدد في المعنى إلا أنه ليس تعددا في المعنى الموضوع له، بل المعنى الموضوع له واحد، المعنى الآخر المفروض معنى مجازيا وليس هو المعنى الموضوع له. وبالتالي فتكون أو فيكون الحقيقة والمجاز من قسم واحد المعنى، وأنت أيها المصنف قد ذكرته تحت عنوانين متكثر. يعني شو المشكلة وين؟ أنه أنت هي مش بس أنه والله شو قصده، لا المسألة أعمق من هذا، أن الملاك في هذا التقسيم ما هو؟ على وحدة المعنى الوضعي أو على وحدة المعنى الاستعمالي؟ على تعدد المعنى الوضعي أو على تعدد المعنى الاستعمالي؟ فإن قلت المعيار على المعنى الوضعي وحدة وتكثرا ففي باب الحقيقة والمجاز ليس لدينا تكثر في المعنى الوضعي، فيلزم دخوله في قسم واحد المعنى. وهذا خلاف ما صنعه المصنف الذي أدرجه تحت متكثر. وإن كان المدار والمعيار على المعنى الاستعمالي وأنه تارة يتعدد المعنى المستعمل فيه وأخرى يكون واحدا، فإنه حينئذ يلزم خروج أسماء الإشارة عن باب واحد المعنى. فإن اسم الإشارة على مبنى المصنف ليس له، على مبنى المصنف أما على مبنى غيره لا، منقول أصلا موضوع لجزئيات لأشخاص، إذن في جزئية فمنقول متكثر المعنى، أو منه يمكن نلتزم أنه نعم منقول أنه متكثر المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له، بس نحن عم نحكي على مبنى المصنف. اسم الإشارة على مبنى المصنف موضوع لمعنى واحد ليس أكثر، وهو كلي المفرد المذكر، لكنه يستعمل في معان متعددة. وعلى هذا الأساس المدار على المعاني على المعنى الاستعمالي، والمعنى الاستعمالي متعدد فيلزم دخوله تحت كثير المعنى. وإذا دخل تحت كثير المعنى فهذا يعني أنه مباين تماما للعلم، أصلا لا مجال لتوهم كونه علما أو التقائه مع العلم أو تقاربه مع العلم. ليه؟ لأن العلم من قسم واحد المعنى هو من قسم متكثر المعنى، فيلزم حينئذ أن يكون قيد وضعا الذي إنما اجتلبه المصنف للاحتراز به عن اسم الإشارة، يلزم أن يكون هذا القيد قيدا لغويا مستدركان لا طائل منه لا حاجة إليه. هذا تمام الكلام في الكلام الذي ذكره الشارح أو في الإشكال الذي أفاده صاحب الشارح.
يعني ها؟ تقول اثنان اتحاد المعنى واتحاد الاستعمال.
كيف يعني؟ هذا
المعنى يكون متحد المعنى ومتحد المستعمل.
كيف يعني؟ يعني متحد المعنى الوضعي والمستعمل فيه؟ يعني له بس معنى واحد موضوع له بس معنى واحد مستعمل فيه. شو هو هذا اللي بده يكون بيتغير التقسيم حينئذ؟
لا بس هذيك اما بيكون بعضهم اما اختلف المعنى عقد في الموضوع، اما هون لا بيكون مع بعض.
كيف؟
انه هذا هو دليل العلم ومتواطئ ومشكك بتكون الاثنين. اما القسم الثاني كثر معناها اما بيختلف اما بيختلف اما بيختلف اما بيختلف اما
بيختلف
اما الناس كل
يعني مش لازم مش لازم ما تتداخل الاقسام مش لازم ما تتداخل الاقسام ليش الاصح الاتحاد بتنا يعني على كلامك بس واحد المعنى شو بصير هو اللي ليس له الا معنى واحد ولا يستعمل الا في هذا المعنى الواحد
اللي هو
شو اللي هو طب خلينا مثلا نحكي باسم الاشاره على مبنى المصنف وين بصير بصير بمتكثر المعنى طيب المتواطئ
بالمتواطئ
لا انا سؤال واضح 100% بس انت علي مش انا علي وانا مش
انا عم بقول عم بقول الطلبه بكون اتحاد معنا بالاستعمال طلبه بكون اتحاد معنا بالوضع وعم شو المشكله اذا بكون اتحاد معنا بالاستعمال بالوضع فاي شيء بيخرج عن الاستعمال او عن الوضع بصير الثاني بصير واحد كفر
هذا الكلام انت بصح لما هو بيكون قال ان اتحدت معانيه
هلا
شو بصير الحل مسألة تاني بس إنه هو شو قال إن اتحد معناه فأي معنى اللي عم تحكي عنه ما قال التاني اتحد معانيه لا يصح إنه إذا أنت عم تدافع عن التفتزانة لا يصح هذا دفاع عنه التفتزانة عبارة
مش صحيحة
العبارة بحكي أن
الحل كحل
بشكل عام شوي الحل بعد حل هذا هلا عم نقول إنه هذا الإشكال سجل علي أنت عم تقلي يجوز للتفتزاني هكذا كانك بدون يجوز ان يراد الاتحاد بكليهما بنقول هذا لا تحتمله العباره هذا لا تحتمله العباره ثم تعال كثر معناه الموضوع له انت مش عم تقول المدار على اثنان ها طيب كثر معناه الموضوع له وكثر معناه المستعمل فيه لفظ اسد وين بتحطه وين ما كثر المعنى الموضوع له ها معنى الموضوع هو بس هو الحيوان المفترس بس ما كثرة انت عم تقول الكثرة باثنان والاتحاد باثنان
لا كثرة بس كل كثرة بكون احد
شغلات ليش عمل لك سؤال عندك مش واضح
لا بلا هو استحدى معناه في الاثنين والا
شو يعني
فبكون
يعني كثرة بالموضوع او كثرة بالاستعمال
او كثرة
بالاستعمال انا انت فهمت رايي شو قصدي يعني انا فيش عندنا الا حاله وحده يعد انه علم او متواطئ او مش هو اتحاد الاثنين مع بعض اما غير اتحاد الاثنين مع
شفنا بعض شفنا هو بالمتواطئ كمان المتواطئ وهذا بيذكروه انه بيقولوا بالحواشي انه اصلا هذا الاشكال الذي ورد على اسم الاشاره يرد ايضا على متواطئ
بس كثر استعماله
لانه يكثر استعماله فهذا ما بتحط المتواطئ
بصير هناك هلا يمكن
اخذ مستقر الاشكال نرجع على اللي قلت لك انه انا مش فهمان عليك طيب واضح إذن صار الإشكال إذن هو خيره بين حالتين أنه إما أن تريد المعنى الموضوع له وإما أن تريد المعنى المستعمل فيه ولا ثالث لهما في مثل هذا التقسيم التقسيم لا يحتمل أكثر من ذلك هذا التقسيم لا يحتمل غير ذلك وعلى كلا التقديرين ورد إشكالا طيب هلأ فلعل الأنسب بحسب ما ذكره الشارح يعني كأنه الشارح اللي هم بده يوصل انه اتفضل انت يا خي بتنحل مشكلتك وين لما بتشيل قيد وضع بتصير فمع تشخصه والمراد المعنى المستعمل فيه تجي بتقلي اسم الاشارة من قسم يدخل في المتكثر فانه تكثر معناه المستعمل فيه ولا نحتاج الى قيد وضع يعني عم بيقول له هو ليش عم يقول هيك ليش عم بيقول الشارح حق بده انه هذا الاشكال وين حطه هو يعني وين ذكروا عند قيد وضع هذا الاشكال يعني يرد على التقسيم على تقدير وجود كلمه وضعا فيه فيدل على انه لو حذفنا كلمه وضعا كانه تنحل المشكله يعني يجوز ان يريد الثاني ويحذف كلمه وضعا فتنحل لا ممكن ممكن فاذا الحقيقه المجاز كان لازم يذكرها
الثاني بيصير في اشكال كثيره على انه مثل ما قلت انه متواضع ممكن يستعمل بأثر ومعنى حتى العالم قد يقول
حرام على أصل
ما حتى عشان مش
لا أولنا بمعنى لا أولنا اتحد بمعنى واحد هو قال أي واحد يعني صح في عبارة ممكن يكون فكرة محمد صح
إن اتحد
اتحد معنيات يعني في اتحد تستلزم
كيف يعني يعني انت عم تقول انه
الوضع انتهى
هذا اللي بيطلع من العباره يعني مثلا
ما بعرف
ها انا شفت
هذا ما صح له انتهى
بعدين كان لازم يقول له ان اختلف مش كان لازم يقول وان كثر طيب على كل حال لا باس انه فكروا هلا انتم شو بيطلع معكم خلينا نور قول وها هنا كلام وهو أن المراد بالمعنى في هذا التقسيم هو إما الموضوع له تحقيقاً نحن امبارح قلنا شو يعني تحقيقاً وشو يعني تقديراً قلنا إنه هني بحالة المجاز ما عندهم وضع بس قالوا بما أن اللغة تصحح بعض الاستعمالات المجازية وتنتقد بعض الاستعمالات المجازية الأخرى فكأن اللغة أو كأن الواضع تدخل في الاستعمالات المجازية يعني كأنه وضع يعني هو في تقدير الموضوع له وإن لم يكن موضوعا له تحقيقا موضوع له تقديرا يعني المجاز موضوع له تحقيقا يعني المعنى الحقيقي طيب فإذا إما الموضوع له تحقيقا يعني المعنى الوضعي المعنى اللغوي أو ما استعمل فيه اللفظ أو المعنى المستعمل فيه سواء كان المعنى المستعمل فيه اللفظ سواء كان وضع اللفظ له لهذا المعنى المستعمل فيه تحقيقا أم تأويلا وادعاء وتقديرا يعني بادعاء الوضع وبتقدير الوضع وبتأويل الوضع لا بحقيقته ما في وضع حقيقي فعلى الأول إن اختار أن المراد هو المعنى الوضعي لا يصح عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى فإنه وإن كان لدينا معنيان في باب الحقيقة والمجاز أحدهما وضعي والآخر أو إلا أنهما ليسا وضعيين كلاهما بل أحدهما وضعي والآخر مجازي والمدار في هذا الاحتمال على أي شيء على المعنى الوضعي على التعدد في المعنى الوضعي وما لم يكثر المعنى الوضعي فينبغي إدراجه في القسم الأول وهو ما وحد معنى وعلى الثاني يعني لو اختار التفتازاني المعنى المستعمل فيه أن المدار في التقسيم على المعنى المستعمل فيه يدخل نحو أسماء الإشارة على مذهب المصنف ليش قال على مذهب المصنف أما على مذهب غيره فلا أصلا ما بهمنا نحن بهمنا هون أنه نلزم المصنف بما ألزم به نفسه في متكثر المعنى ويخرج عن متحد المعنى ليش يخرج عن متحد المعنى؟ لأنه وإن كان له معنى واحد وضع له فقط إلا أن المدار ليس على المعنى الواضح المدار على المعنى المستعمل فيه وفي مقام الاستعمال التفتازاني تبنى أنه هذا مستعملان في معان متعددة في معان جزئية كثيرة متكثرة فيكون من قسم متكثر المعنى وإذا كان هذه الفال التفريع في مقدمات مطوية وإذا كان من قسم متكثر المعنى فلا يوجد أدنى اشتراك بينه وبين العلم حتى يحتاج إلى الاحتراز عنه بقيد وضعان فلا حاجة إلى إخراجها في إخراجها يعني في إخراج أسماء الإشارة إلى التقييد بقوله وضعا كما هو صنعه هذا تمام الكلام في هذا الإشكال واقعا يعني إشكال متين يعني إنه الجواب عنه مش سهل متين مش ضروري إنه يعني مظبوط وهو الرأي النهائي متين يعني إنه محكم ممكن قوله إن تساوى طيب هلا منبلش بعبارتين ممكن يكون عندي جواب ممكن لا ممكن يكون عندكم جواب يعني تأملوا بالمطلع
الله في جواب
طيب وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا علما وبدونه بدون التشخص وضعا شو بصير؟ فهو متواطئ إن تساوت أفراده ومشكك إن تفاوت. طيب نحن هلا صار واضح لنا شو يعني متواطئ شو يعني مشكك. بس هون إذا بدكم تقارنوا بين ما صنعه الشيخ المظفر وما صنع هنا، هون تلاحظون أن تسمية المتواطئ والمشكك هي في الحقيقة تسمية لللفظ أو للإسم المفرد. أما في المنطق، في منطق الشيخ المظفر، ما الذي قسمه الشيخ إلى متواطئ ومشكك؟ شو يعني الكلي؟ لفظ الكلي؟ المفهوم الكلي ينقسم إلى مفهوم متواطئين ومفهومين مشككين. فهناك أطلقنا التواطؤ والتشكيك كصفتين من 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 أوصاف المفهوم، وفي المقام نطلق التواطؤ والتشكيك كصفتين من أوصاف اللفظ. وهذا في الحقيقة خطوة متقدمة تسجل للشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، وأنه في الحقيقة لا نجد فيما بين أيدينا من الدراسات اللغوية والمنطقية على حد سواء مسألة تترتب فيها ثمرة لغوية على تقسيم اللفظ إلى متواطئين ومشككين. شوالت أنا مالت أنه ما من لقي أحد معبر عن اللفظ بأنه لفظ متواطئ. قلت لا نجد مباحث لها ثمرة لغوية لفظية تتوقف على تقسيم اللفظ إلى لفظ متواطئين ولفظين مشكك. التواطؤ والتشكيك تظهر ثمرتهما على صعيد المعنى والمفهوم، ولا يتصور لهما فائدة لفظية فائدة لغوية. وإن شئت فقل إن تسمية اللفظ متواطئاً، بل هم يصرحون بذلك، إن تسمية اللفظ متواطئاً أو مشككاً إنما هي تسمية تبعية، بمعنى أن الذي له الحق أولاً وبالذات في أن يتصف بالتواطؤ والتشكيك والمعنى والمفهوم، ولا يلحق ذلك اللفظ إلا تبعاً وثانياً وبالعرض. يعني هذا إطلاق أو هذا توصيف مجازي. لذلك من أول الشيخ المظفر هون أحسن وأجاب عندما جعل القسمة إلى المتواطئ والمشكك قسمة أخرى لا علاقة لها بالمنقول والمشترك والعلم وما إلى ذلك. وبل أكثر من ذلك، بل إن المقسم في القسمتين عنده كان مختلفا، فإنه في قسمة في القسمة إلى المنقول والمشترك والعلم ونحوها كان المقسم هو الاسم أو اللفظ أو المفرد، أما في باب المتواطئ والمشكك فالمقسم إنما هو المفهوم. فالمقسم مختلفان والتقسيم مختلف. هون عشان هيك عم أقول لبدل واحد يأخذ يعني نظرية هون تامة مكتملة في هذا البحث، عليه أن يقارن بين ما صنعه الشيخ المظفر وبين ما هو موجود في مثله الحاشية من كتب المنطقيين المتقدم. طيب بيقول إن تساوت، بيعلق صاحب الحاشية على قوله إن تساوت، بيقول قوله إن تساوت أي تساوت أفراده، طبعا إن تساوت أفراده مصرح فيها، إن تساوت أفراده أي يكون صدق هذا المعنى الكلي على تلك الأفراد على السوية. يعني لا يوجد مصداق من مصادق هذا المفهوم هو أحق من مصداق آخر بالاتصاف به، لا يوجد مصداق من مصادق هذا المفهوم هو مثلا مستحق قبل غيره لصدق المفهوم عليه. ما عندنا أنه والله هذا قبل هذا كان بيستحق أنه يسمى إنسانا، أو أنه مثلا أنه أولى منه بأن يسمى إنسانا، أو بأن إنسانيته أزيد أو أنقص أو أشد أو أضعف. وإنما أنحاء اتصاف المصداق الأول بالمفهوم هي عينها أنحاء اتصاف المصداق الثاني والثالث والرابع وهكذا بالمفهوم. فهناك تساو بينهما في هذه. طيب أنت نفهم المتواطئ على حقيقته عندما نفهم المشكك على حقيقته. تعال نشوف المشكك سؤال فيه. متواطن إن تساوت أفراده، هذه عبارة التفتزين، ومشكك إن تفاوتت بأولية أو أولوية. إذن المشكك هو اللفظ الذي تفاوتت أفراد معناه في صدق المفهوم عليها بسبب أولوية أو أولية. ما هو المقصود من الأولية وما هو المقصود من الأولوية؟ بيون المراد من الأولية العلية والمعلولية. من هون مثلا مثلا نور الشمس الذي انعكس على المرآة فانبثق منها نوران مستحقا في رتبة مسبقة على نور المرآة أن يسمى نورا. يعني عندنا ضوان، ضوء جاي من الشمس مباشرة وضوء جاي من المرآة. منين إجا هذا الضوء من المرآة؟ من الشمس. فهذا الشعاع الخارج من الشمس هو في رتبة العلة لهذا الشعاع الذي عكسته المرآة. فمنقول مقتضى العلية وأشرفية العلة على المعلول وأقدمية العلة على المعلول أن يكون نور الشمس مستحقا للاتصاف بعنوان النورية قبل وفي رتبة مسبقة على اتصاف النور المنبعث من المرآة بعنوان في أقدمية في علية في أشرفية في أولية. نفس الشيء بالوجود، بتقول الخالق الذي هو علة المخلوقات استحق الاتصاف بالوجود قبل الموجودات. شو يعني قبل؟ ما عم نحكي عن زمن هون، قبله رتبتان علتان شرفان، نحكي عن الأولية الذاتية، الأولية التي ترجع إلى العلية إلى الشرفاء إلى السعة الوجودية. ما عم نحكي عن أنه والله زمانا أنه هذا خلق قبل هذا مثلا أو وجد قبل هذا. الخالق لكونه العلة للمعلول فلا شك ولا ريب في أنه أحق بالاتصاف بعنوان الوجود أو بمفهوم الوجود قبل اتصاف المخلوق به. هذه شو منعبر عنها؟ الأولية. طيب هذه الأولية فهمناها. الأولوية شو هي؟ الأولوية ترجع إلى ترجع إلى أنه أنسب. يعني شو منقول؟ هذا أولى من ذاك بالاتصاف بهذا العنوان، يعني أنسب وأليق. طيب هلأ الأولوية قد تكون في مقام العلة والمعلول وقد تكون في غيرها. يعني عم نقول مثلا، خلينا نقول إنه لنفترض مع يعني اللي بدي أقوله بس إنه الأولوية أعم من الأولية. في الأولوية يوجد لدينا شو يعني أولى؟ يعني أحق، يعني أنسب. يعني بتقول هذا المصداق ألف أنسب أو الأنسب أن يتصف ألف بالمفهوم قبل باء، لا لكونه علة له بالضرورة بل لكونه مثلا لنفترض مثلا أقرب إليه. يعني لأي سبب الأولوية قد تكون بسبب العلية وقد لا تكون لسبب العلية. يعني العلة والمعلول، العلة أولى من المعلول بأن تتصف بالمفهوم بمفهوم الوجود. ها؟ يعني مثلا هلا خلينا نقول مثلا لا لا خلينا نقول مثلا انه عندك نور الشمس، نور الشمس ونور الشمعة، هذه مش ماخذ منها احدهما ليس في رتبة العلة للآخر او المعلول له، ما في بيناتهم أولية. لكن الأنسب إطلاق وصف النورية على الشمس أولا ثم بعد ذلك تطلق على نور الشمس. يعني عم نحكي عن أن شيئا يكون أكمل من شيء، لما بيكون في شيء مواصفات أشرف وأكمل فمنقول عنه أولى من غيره. طيب هلا في بعض في خلاف هون، إنه هو سؤال مشكك إن تفاوتت بأولية أو أولوية فحصرها بهذين القسمين، فهل يعني هذا الحصر مقصود ومتعمد له؟ الشارح شو رأيه؟ بيقول الشارح إنه هذا الحصر ليس حصراً حقيقياً، هذا من باب التمثيل، هو بس عم يذكر إنه من أمثلة المشكك ما تفاوتت أفراده بالأولية، من أمثلته ما تفاوتت بالأولوية. مش بصدد هو إنه يستقصي كل الحالات، وإلا فيوجد حالات أخرى وهي التفاوت مثلاً بحسب الزيادة والنقصان، أو التفاوت بحسب الشدة والضعف. هلا هذا رأي الشارح. بعضهم ماذا يقول؟ يعني هي إذا المسألة إصطلاحية وهذا مراده من الأولوية فالشارح نوعها، بس كأنه المسألة مش هيك. يعني بعضهم يقول هذا الذي ذكره الشارح إنه أن المصنف هنا بصدد التمثيل وليس بصدد الحصر ليس صحيحاً، فإن كل ما ذكر من أنحاء التفاوت كالتفاوت في الكمال والناقص أو في الزيادة والناقص أو في الشدة والضعف كله مرده إلى التفاوت بحسب الأولوية، فبيكون قوله بالأولوية شاملاً لجميع أنحاء التفاوت. فساعتها بصير أنه ما عاش عندنا شيء ثاني، إذا كل شيء غير العلية بيرجع للأولوية ما عاش عندنا، هو ما ذكر الأولية والأولوية ما عاد عندنا شيء ثاني. المهم يعني هلا هن بغض النظر هذا الخلاف مش مهم، المهم اللي بدنا نعرفه شو انه انحاء التفاوت مثلا قد تكون الاولويه قد تكون الاوليه قد تكون الكمال او الشده والضعف او الزياده والنقصان. هلا بتدخل الشده والضعف والزياده والنقصان تحت الاوليه او ما بتدخلها هذا بحث ثاني مش كثير مهم. الاولويه في الاوليه في الأولوية قلنا الأولى أعم، لأنه أنت العلة بتقول أولى من المعلول بأن تتصف بالوجود، بس وليس كل أول يعني علة، ليس كل أولى فهو علة. فلذلك شو عندنا يعني قضيتان. بعدين بالنسب الأربع على فكرة بالكتب المنطقية ببحث النسب الأربع معطين ضابط كتير حلوة إذا بتعرف النسبة بين الشيئين. مثلا بيجي بيقول لك هو الشيخ المظفر ما تعرض لهم بهالشكل الصريح، فم بيجي بيقول لك اذا بدك تعرف مفهومين في بيناتهم تساوي جرب تشكل قضيتان او قضيتين كليتين موجبتين كليتين، كل الف هو باء وكل باء هو الف مثلا، اذا صحت القضيتان فبينهما تساوي. اذا بدك تعرف مثلا اذا بيناتهم عموم وخصوص مطلق جرب الموجبه الكليه مع السالبه الجزئيه، فان صدقتا فهو عموم وخصوص النظر. بتقول مثلا ليس بتقول كل انسان حيوان وليس كل حيوان انسان، كلتاهما قضيتان صحيحتان فالنسبه بينهما عموم وخصوص النظر. اذا بدك تعرف بيناتهم تباين بيقول جرب شكل سالبتين كليتين، لا شيء من الحجر بشجر ولا شيء من الشجر بحجر. اذا بدك تعرف بيناتهم عموم وخصوص من وجه جرب موجبتين جزئيتين وموجبه جزئيه. بتقول بعض الناطق مثلا بعض الطائر اسود وليس بعض الطائر اسود وليس بعض الاسود طائرا، ها جرب هول القضايا الثلاثه. المهم هلا هذا الضابط بيجي نحكي فيه هو ما يعني مش ذكرهم بالتفصيل بهالصراحه يعني قلته الا هو موجودين بالكلام
هون. ما فيش اشكال هو قال اولويه او اوليه او اولويه
والاوليه
نفس
الاوليه لا بكون من عطف العام على الخاص في المانع فيه. ما في مانع عطف العام على الخاص لكنه افرد الخاص بالذكر لمزيد شرافه له من بين سائر الاقسام. لا في بعضها ذاتي وفي بعضها عربي اصلا بالمشكك هو في خلاف انه المفهوم المشكك هل يمكن ان يكون ذاتيا لافراده او لا يمكن ان يكون ذاتيا لافراده. بيقولوا بعضهم بيقول انه المشكك لا يمكن ان يكون ذاتيا لافراده. لا لانه الذاتيات لا تقبل التشكيك. في بعضهم هيك بيقول. في بعضهم بيقول لا ان المفهوم المشكك قد يكون من قبيل المفاهيم العرضية بالنسبة لبعض مصادقه وقد يكون من المفاهيم الذاتية بالنسبة لبعض مصادقه الأخرى. فهون نعم بهدي على هذا القول منقول نعم إذا كان ذاتيا بالنسبة للبعض فالذاتي ما هو ذاتي له أولى بأن يتصف بهذا المفهوم من غيره وأن لم يكن بينهما علة ومعلوم. هذا واحد. هذا وجه ثاني من وجوه الأولوية. بيقولوا يعني في بحث بين انه الذاتيات يعني والله ممكن انت يكون عندك لنفترض منسوب من الانسانيه مثلا بنسبه خلينا نقول مثلا 100% وانا عندي مثلا بنسبه
30%. مثال على نور الشمس والمراه.
بالمثال اللي عن نور الشمس والنور المنبعث من المراه
الاولويه
انه الاولويه للشو بترجع. ممكن يكون هيك يعني ممكن انه شو السبب مش بس العلية. في عنا سبب تاني اللي هو انه مثلا هذا النور وان كان النور بالنسبة لنفس الشعاع المنبعث من المرآة ذاتي. يعني انت عم عند الشيخنا عم تقيسه كأنه انه هذا نور الشمس متولد من ذات الشمس بينما نور المرآة ليس متولدا من ذات الشمس. بس نحن ما عم نحكي عن مصدر النور ما هو، عم نحكي عن هذا النور ما هي حقيقته انه نورا سواء كان مصدره هو ذات الشمس او ذات الشمس أم كان مصدره هو مثلاً الشمعة أو كان شيئاً آخر. طيب على كل حال بيقول وإن تفاوت، بيقول قوله وإن تفاوتات أي يكون صدق هذا المفهوم على بعض الأفراد مقدماً على صدقه على بعض آخر. بس أي تقدم؟ مش تقدم زمني، بالتقدم العلي الرتبي الواقعي الحقيقي على بعض آخر بالعلية. أو يكون صدقه على بعض أولى وأنسب من صدقه على بعض آخر. وغرضه بقوله إن تفاوتت بأولية أو أولويتان مثلاً، يعني غرضه مثلاً بهذا القول. هون العبارة بدأ إعراب. وغرضه بقوله إن تفاوتت بأولية أو أولوية مثلاً. لما غرضه مبتدا وتحتاج الى خبر، شو خبره؟
مثلا هو معطفه مثلا او ويكون غرضه،
لا هي العباره هذه وغرضه بقوله كذا وكذا مثلا. وين المبتدا وين الخبر؟ لانه بقوله جار ومجرور متعلق بغرضه فهي داخله في حيز المبتدا فلا يصلح ان تكون هي الخبر. ومثلا منصوبه فما في مجال تكون هي الخبر. فما هو الخبر؟
مثلا
شو يعني مثلا
ان التشكيل شو
يقدر لي اياه
بس هيك وقال شو او يكون صدق على بعض او لا كذا كذا.
شيخنا هذه عبارتين، انا عم بحكي عن هالعبارة.
لا
غرضه
مش معطوف بقول لا ويكون غرضه
لا مثلا لا ما في لا هذه على الله وانا الاستئناف خلاف الظاهر. مستقر المثل
كوني كوني
يعني هو الخبر يحدث هيك ويقدر مستقر الا اذا كان فيه لا كيف هالحكي لا لا هذا مش صحيح. هذا كلام ظلم واجحاف في حق بحق النحو مش بحق النحو. لا شوف انا مع انه بعض تعليلات النحويين هي اوهم من حجه نحو. لا بصير بقى نحكي نحو انا مع هيك انه هي بعضها اوها حجته واهيه جدا. بيقول المحقق العراقي بالأصول بيقول ما هو العلل النحوية أو العلل النحوية هي من قبيل التبريرات بعد الوقوع مش من قبيل العلل الموجدة للشيء. يعني خلينا نقول إنه النحاة شو إجوا عملوا؟ إجوا يخي واجهوا مشكلة. يعني أنت حط حالك محل سيبوي أنت أو محل يخي مثلا أبو الأسود أو أمير المؤمنين عليه السلام لما هو يقال إنه أو الرواية الموجودة والمشهورة انه هو مثلا واضع علم النحو، مش واضع علم النحو، هو اول من قسم الكلمه مثلا، انه انت امام تراث ضخم جدا من الالفاظ ومن الاحكام الاعرابيه. شئنا ما بين العرب كانوا يرفعون الفاعل، يعني عجبتك العله النحويه ولا ما عجبتك، العرب بيرفعوا الفاعل، العرب بيرفعوا المبتدا. ها خليني اكفي بس شوي، انه فانت امام تراث ضخم جدا. فقاموا يا خي قعدوا، طيب يا خي نحن اذا ما وجدنا تبريرات مناسبه لهذه الظواهر اللغويه والنحويه، ها فسنبقى حينئذ عاجزين عن ان نعطي كليات وقواعد عامه تعلم ابن اللغه العربيه كيف يتكلم على نهجي وديدني ودأبي العربل او السلف من العرب. فبالتالي رح تضيع اللغه، بس انه والله انت شو فيك تعمل ساعتها من دون تقنين وتقعيد للقواعد؟ شو فيك تعمل؟ ما فيك الا انه ترجع كل واحد مننا كل يوم يحفظ لسان العربي، يقول هذه العباره استعملوها في استعملها. من دون قانون ما فيك تعمم، فتحتاج الى قانون. طيب حتى تجيب قانون ما بدك، بدك مدرك للتعميم، بدك عله. فقاموا يا خي قعدوا وطلعوا بنظريه العامل. نظريه العامل بالرغم من الاشكالات الكثيره التي تواجهها، إلا أنها بحق نظرية استطاعت أن تبرر كثيرا من الظواهر النحوية. في مطارح بدها تعجز فيها بطبيعة الحال، لأنه أنت عم بتبرر للعرب بعد وقوع لغتهم، مش والله مشيت العرب على النظرية اللي أنت حطيتها حتى تقول هم غلط فلان وخالف فلان. فالتحدي الكبير للنحاة المعاصرين الذين ينقدون نظرية العامل هو أن يأتوا بنظرية أخرى تفوق نظرية العامل أو توازيها من ناحية الموافقة لغالب أو معظم الظواهر.
بس لابد أن يكون هو الضابط عند العرب سهل وخفيف.
نعم نعم لا نعم. هلأ القواعد التعليلات يجب أن تكون عرفية، لازم تكون بعيدة عن الفلسفية، لازم تكون والله بعيدة عن يعني مثلا عندك بعض التعليلات مثلا قال والله خلينا نشوف مثلا قال عندك بهل، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر. ليش هل هون مثلا بيقولوا الهل هي أصل قد، بس إنه مش عارف شو فحنت إلى الإلف المألوف وكذا، يعني بيذكروا بعض التعليلات. يعني لا، في تعليلات كتير بعيدة عن الذوق وبعيدة عن، وهذه واقعا هذه اللي بنحكي عنه إنه أوها من حجتنا. طيب بيقول فإن التشكيك لا ينحصر فيهما، فإن التشكيك لا ينحصر فيهما يعني في الأولية والأولوية، بل قد يكون بالزيادة أو النقصان أو بالشدة أو الضعف. حكينا فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. مشان يقدم.